الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. نستفتح في هذا اليوم وهو يوم الثلاثاء 17 من شهر شعبان درسا من دروس الصيام. ونأخذ مشيئة الله عز وجل ما يسره الله عز وجل من مختصر الكلام في أحكام الصيام. والمسلم قبل الدخول في العبادات يحتاج أن يتفقه فيها حتى يدخل في العبادة على بصيرة. السؤال في ذلك عبادة الصيام أو عبادة الصلاة أو الحج أو غير ذلك من أنواع العبادات، يحتاج المسلم إلى أن يتفقه في دينه قبل الدخول في أي نوع من أنواع العبادات. نقول بعون الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك العلام واسع العطاء والإنعام ذو الجود والإكرام، الذي نوع العبادات على الأنام لينجلي العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام ويظهر العاصون اللئام. وهذا من حكمة الله عز وجل في تنوع العبادات، فإن العبودية تتم بالتنوع، ويعرف العبد العامد لربه سبحانه وتعالى الذي لا يطيع هواه إذا ما تنوعت عليه العبادات فاستقام عليها. فإن هنالك من الناس من يتجه إلى نوع من أنواع العبادات ولا يتجه إلى نوع آخر. فهناك من الناس من هو جواد بماله، يعطي العطاء الكثير، وإذا ما اتجه إلى نوع آخر من أنواع العبادات كسل في القيام بها وبخل في آدائها. وهناك من الناس من هو بخيل بماله، يحب المال حبا كثيرا، فيسهل عليه أن يأتي بغير ذلك من أنواع العبادات ولا يعطي شيئا من ماله إذا ما كلف بأي نوع من أنواع العبادات قام بها، وإذا ما طلب منه شيئا من ماله بخل عن ذلك. وهناك من الناس من يتجه إلى عبادة الصلاة ويحب الإكثار منها، وإذا ما كلف بها سهلت عليه، إلا أنه لا يستطيع أو يثقل عليه ترك الشهوات والامتناع عن الشهوات من المطعم والمشرب والمنكح، فلا تطيع نفسه إلى ترك الشهوات والملذات، وإذا ما وجه إلى غير ذلك من أنواع العبادات استقم عليها. فأحوال الناس تختلف، فتظهر العبودية بتنوع العبادات، ويظهر العبد العابد لربه سبحانه وتعالى الذي لا يتبع هواه عند تنوع العبادات. فإن من العبادات التي شرع الله عز وجل هناك منها ما هو متعلق بالمال مثل الزكاة، ومن العبادات ما هو متعلق بالبدن مثل الصلاة، وهناك من العبادات ما فيها المال والبدن مثل الحج والعمرة، وهناك من العبادات عبارة عن إمساك عن الشهوات وعن الملذات وهي عبادة الصوم، فنوع الله سبحانه وتعالى للعباد العبادات حتى تتحقق العبودية من العبد لربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال هؤلاء الذي نوع العبادات على الأنام لينجل العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام ويظهر العاصون الليان. ومن جملة ما من سبحانه وتعالى على عباده شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران وصفد فيه الشيطان ومن على الصائمين بباب الريان، فله الحمد على عظيم الإحسان وله الشكر على جزيل الامتنان. أما بعد، بين يديك أيها القارئ مختصر المفيد في أحكام الصيام، حرصت فيه على الاختصار وعدم التطويل حتى يستفيد منه من ضعفت همته عن المطولات أو من ضاق وقته عن النظر فيها، ويسرت ألفاظه ليسهل فهمه. وتركت ذكر الخلاف إلا ما ندر، وحرصت على ذكر المسائل بأدلتها حتى تطمئن النفس من نظر فيها. وسميت مختصر الكلام في أحكام الصيام، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به من شاء من خلقه وأن يكتب لي به الأجر والثواب، إنه جواد كريم. فصل بين يدي رمضان. قال: بيان الأمور التي يستقبل بها رمضان. قال: الفقرة الأولى: ترك الأعمال التي تنقص الحسنات. ترك الأعمال التي تنقص الحسنات، وذلك أن الصيام موسم من مواسم الحسنات، فيترك الإنسان الأعمال التي تنقص من حسناته حتى يصف له الصيام على وجه التمام. قال: كالمظالم. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس حينما لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسردم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والتحلل بطلب المسامحة إلا فيما يتعلق بالغيبة، فإن طلب المسامحة قد يحدث شيء من المفاسد عند بعض الناس، ربما إذا ما أخبر الإنسان غيره وقال له: قلت فيك كذا وقلت فيك كذا، ربما زرعت العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه المسلم وفسد الحال بينه وبين أخيه المسلم. فلهذا قال جماعة من أهل العلم: لا يخبره درءا للمفسدة، درءا للمفسدة، لكن يدعو له بالدعاء الكبير، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وهذا من باب درء المفاسد، من باب درء المفاسد، فإن سلامة القلوب أمر مطلوب، والإخاء بين المسلمين وبين المؤمنين مما جاءت به الشريعة، وإزالة ما فيه وإزالة أسباب العداوات والبغضاء من أسباب الشريعة. فالإنسان إذا ما صرح لأخيه ويقول له: قلت فيك كذا وكذا، ربما فسد الحال ولو عفا عنه، لكن يقول: هذا الرجل يعني حاقد علي، كنت أظن به الخير، أظن به الخير وأظنه كذا وكذا، وإذا به يظهر لي أمرا ويبطل خلاف ذلك، فيفسد الحال إلا عندما رحم الله وقليل ما هو. فمن باب درء هذه المفسدة ينتقل إلى أمر آخر من الدعاء له بما يوازي تلك السيئة، وذكره بالخير، يذكر بالخير كما ذكره بالشر. قال من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال الفقرة الثانية ترك كبائر الذنوب، فإن رمضان لا يحصل به مغفرة مغفرة صغائر الذنوب إلا بتركها. الفقرة الأولى في ترك المظالم المتعلقة بالعباد، وهذه فيما يتعلق بكبائر الذنوب عموما، وذلك أن مغفرة الذنوب لمن صام رمضان مقيد بترك الكبائر. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال في الفقرة الثانية ترك الأعمال التي تؤخر المغفرة. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وهذا مما يدل على أن العداوة الشحناء يحصل فيها تأخير للمغفرة، العداوة الشحناء يحصل فيها تأخير للمغفرة. والحديث وارد في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، ولا يبعد أن يكون في غير ذلك من صيام رمضان ونحوه، لا يبعد ذلك. وعلى كل يجتنب الإنسان، يجتنب الإنسان العداوة والبغضاء، فلربما أخرت عنه المغفرة بسبب ذلك. وإن كان ليس بالحلم ما هو وارد في صيام رمضان، وإنما وارد في صيام النافلة، لكن لا يبعد أن يكون الأمر كذلك، فيبتعد الإنسان عن الشحناء والبغضاء حتى لا تؤخر عنه المغفرة. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه الأعمال قد تكون من أسباب تأخر المغفرة عنه. قال الفقرة الرابعة ترك الذنوب عموما فإنها حابسة للعبد عن المسارعة للأعمال الصالحات في شهر رمضان. شهر رمضان هو الشهر المسارعة في الأعمال الصالحات، والأعمال السيئة تعيق عن الأعمال الصالحة. قال الله تعالى وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وهذا هو البسل بما كسبت نفسه، أي تحمس عما فيه نجاتها في الدارين. فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جلد نار الأعمال الصالحة. فمعنى تبسل أي تحبس، أن تبسل نفسا بما كسبت أي تحبس بما كسبت. فالأعمال السيئة حبس وقيد، تقيد الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة. ربما الإنسان يكون فترة من الفترات قد أقبل على كثير من العبادات من قيام الليل ومن صيام النافلة ومن ذكر الله عز وجل، وإذا بتلك الأعمال تثقل عليه ويترك كثير من الأعمال فيقيد عن انطلاق في الأعمال الصالحات بسبب بعض الأعمال السيئة التي قام بها. فالأعمال السيئة تقيد النفس عن الانطلاق في الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل أن تبصر نفس بما كسبت أي تحبس نفس بما كسبت. وكما قال شيخ الإسلام قال فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في قضاء التوحيد وعن جنة نار الأعمال الصالحة. قلت وقد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، أي بسبب ذنوب سابقة تولوا ولم يثبتوا في ذلك اليوم يوم التقى الجمعان، حصل التولي وعدم الثبات، والثبات طاعة من الطاعات الواجبة، والسبب في ذلك ما قاله الله عز وجل ببعض ما كسبوا إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فقدته الإنسان كما قلنا كثيرا من الأعمال الصالحة بسبب بعض الذنوب وبعض المعاصي. قال فصل في بيان فضل صيام رمضان، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائم داخل في ذلك، فإن الصوم كما هو معلوم في أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله فإنه طاعة من الطاعات، والصبر عن معاصي الله فإن الصائم يحرم عليه أو حرم الله سبحانه وتعالى عليه أشياء في أثناء صومه من الأكل ومن الشرب ومن الجماع وما إلى ذلك، فهو صابر عما نهاه الله عنه، وهو أيضا صابر على أقدار الله المؤلمة، فإن الجوع والعطش من الأقدار المؤلمة، فهو صابر على طاعة الله وصابر عن معصية الله وصابر على أقدار الله المؤلمة، فهو داخل في هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سائر الأعمال فيها أجور معلومة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصابر ومن هؤلاء الصائم أجره بغير حساب، وهذا يدل على فضل ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الفضل لا يكون إلا لمن صام رمضان إيمانا بفرضيته ووجوبه واحتسابا للأجر والثواب إلى الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صيام الدهر إيش المراد به؟ صيام العمر ولا شيء آخر؟ ها صيام السنة، والدهر المراد به السنة، الحسنة بعشر أمثالها، شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين، المجموع سنة. من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عام ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وأحسن ما قيل في قول له أي له أجر معلوم، الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء في رواية مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي، فقول له أي له أجر معلوم عند الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها كما في الرواية الأخرى. أما الصيام فكما قال الله عز وجل في شأن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية من عذاب الله، وقاية من عذاب الله، وذلك أن النار كما هو معلوم حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، فالشهوات إذا ما توسع الإنسان فيها، الشهوات إذا ما أخذها الإنسان من غير ضابط شرعي هي موصلة إلى النار، إذا ما أخذ من غير ضابط شرعي موصلة إلى النار، والصيام فيه تخفيف للشهوات، وهكذا من أسباب دخول النار الشيطان، فهو داعية النار وأكبر من يدعو إلى نار جهنم. والشيطان في أثناء الصيام يقل شره في أثناء الصيام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتصفيده وصفة الشياطين، فيقل شره. والشيطان إنما يصفد ولا يقتل، فيبقى شيء من الشر اليسير، ويصفد بمعنى يربط بالسلاسل والأغلال، وهذا تقليل لشره لا انعدام لشره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل وقتلت الشياطين، وإنما قد صفدت، وهذا دليل على تقليل الشر مع وجوده، يدل على تقليل الشر مع وجوده، فيقل كيد الشيطان. والصائم إذا ما صام ضاقت مجرى الدم، فإن مجرى الدم يتسع بالأكل والشرب، ويضيق بالصيام، فيضيق مجرى الشيطان، فيضيق كيده ويقل كيده وشره. فلهذا ولغيره كان الصيام جنة، أي وقاية من عذاب الله. قالوا إذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، لا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يرفع صوته بالصياح، فإن الإنسان في عبادة فيتأدب بآداب العبادة. قال في الإنسان له أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فليقل إني امرؤ صائم، وظاهر ذلك أنه يجهر بذلك ويخاطب من واجهه بالسب. والذي نسمح بيده لفلكم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلو معروف فغير الله أحد الذنب. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقى ربه فرح بصومه، لما ينال من الأجر العظيم. وروى البخاري ومسلم عن سهر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلن يدخل منه أحد. ففي جملة من الأحاديث في فضل الصيام، قلت هذا الحجم الذي قبله يدخل فيه صيام رمضان وغيره، وفضائل الصيام كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. فصل في بيان أحكام متقدمة على رمضان. الحكم الأول: قضاء صيام ما أفطره المرء من رمضان الماضي قبل مجيء رمضان الآخر. قضاء صيام ما أفطره المرء من رمضان الماضي قبل مجيء رمضان الآخر. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهذا يدل على أن منتهى القضاء في شعبان، فقضاء رمضان الماضي يكون قبل دخول رمضان الآتي. وقال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، مقيد بذلك، مقيد قبل دخول رمضان القادم. قلت: فإن أخر القضاء من غير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر لزمه القضاء مع الكفارة، هذا إذا كان من غير عذر من باب التهاون. أما إذا أخر القضاء لعذر كأن يستمر به المرض حتى يدخل عليه رمضان آخر، أو تكون المرأة مرضعة تخشى على طفلها فاستمرت في الإفطار وما قضت، فاستمرت نعم في أكلها وشربها وما قضت ما عليه من الصيام لهذا العذر، فهنا إذا أخرت القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر تكتفي بالقضاء ولا يلزمها الكفارة لعدم وجود الذنب من جهتها، والكفارة إنما هي لحصول شيء من الذنب، والتقصير من جهة من لم يقضي. قال العلامة الطحاوي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء اختصار الجصاص، وكان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدت يعني وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. وهكذا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، عمدة الفقه ابن قدامة، نقل ذلك عن يحيى بن أكثم وقرر هذه المسألة، وهو لزوم الكفارة لفتاوى الصحابة الكرام ولا يعلم لهم في ذلك مخالف. والحق لا يخرج عن أقوال الصحابة لا سيما إذا لم يختلفوا، إذا لم يختلفوا فالحق فيما قالوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وأولى من يدخل في ذلك الصحابة. فلا بد من ظهور الحق في زمن الصحابة. فإذا نقل قول من الأقوال وظهر فيهم من غير اختلاف فهو الحق، فلا بد من ظهور الحق إلى قيام الساعة. وأولى من يظهر الحق من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ويبعد أن ينقل إلينا ما هو خطأ من أقوالهم ولا ينقل إلينا ما هو صواب من أقوالهم. هذا مما يبعد، أن الأمة تتفق على نقل الخطأ من أقوال الصحابة ولا تنقل ما كان صوابا. فالكفارة أفتى بها ستة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، فالحق ما نقل من أقوالهم، الحق ما نقل من أقوالهم، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فما ظهر في زمن الصحابة من غير نكير فهو الحق، وهكذا ما ظهر في التابعين من غير نكير فهو الحق، وما ظهر في أتباع التابعين من غير نكير فهو الحق. قلت: وهو مذهب الجمهور، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكفارات. الحكم الآخر: ألا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ويستثنى من ذلك الصيام المعتاد كالذي يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ويستثنى من ذلك الصيام المعتاد والواجب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه صوما معتادا، ويدخل في ذلك أيضا الصوم الواجب، الصوم الواجب يأتي به. وهذا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فأما إذا صام من أول الشهر فلا بأس، وإذا صام من نصف الشهر فلا بأس، ولو تقدم رمضان بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام لا يدخل في النهي. وحديث أبي هريرة جاء في المسند عند أهل السنن، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، معارض بهذا الحديث المتفق عليه، بحديث أبي هريرة الآخر المتفق عليه. فإن النهي في هذا الحديث هو عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فدل مفهوم الحديث على جواز التقدم بأكثر من ذلك. وهذا الحديث: إذا انتصر شعبان فلا تصوم، حديث معل، أعله كبار حفاظ الحديث كالإمام أحمد وكأبي زرعة الرازي وكابن معين والأثرم وظاهر صنيع النسائي أيضا أنه يعلم الحديث وجماعة من حفاظ الحديث وحكموا على الحديث بالنكارة، فذاك الحديث لا يثبت. والثابت هو هذا الحديث الذي بين أيدينا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وحديث عمران بن حصين الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، هكذا جاء الشك في الرواية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصمت من سرر هذا الشهر يعني شعبان؟ فقال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، فإذا أفطرت فصم يومين. هذا فيه مشروعية الصيام في سور شعبان، وقد تنازع العلماء في معنى سور شعبان. من أهل العلم من يقول سور شعبان آخر الشهر، وهو وقت استسرار القمر، أي اختفاء القمر، والقمر يضيء في آخر الشهر ويختفي يومين أو ثلاث أيام، يعني يختفي من يومين إلى ثلاثة أيام، وقد يختفي يوما وقد يختفي يومين وقد يختفي ثلاثة أيام. فأشكل هذا الحديث، حديث عمران الذي في الصحيحين، مشكل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهناك يقول لو أصمت من سورة هذا الشهر يعني شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصوم يومين. ومن أهل العلم تأول الحديث على معنى آخر، وأن المراد بالسورة نصف شعبان، فقد جاء الحديث بلفظ هل صمت من سرة هذا الشهر، وسرة الشيء في منتصفه كسرة الإنسان في منتصفه، فقال المراد بذلك صيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض فهي في منتصف، نعم في منتصف شعبان. ومنهم من قال المراد بذلك أول الشهر وفيه بعد، هذا التأويل فيه بعد. وعلى كل هذا الرجل قد يكون له صيام معتاد، قد يكون له صيام معتاد تركه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن الصيام المعتاد يصومه الإنسان، وأن المنهي عنه النافلة المطلقة. وقد يكون هذا الرجل عليه صيام واجب، تسمع عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فامتنع عن ذلك، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمتنع من ذلك، لكنه كون قد امتنع يقضي بعد ذلك ما تركه وما فاته. وعلى كل حديث عمران واقعة عين، حديث عمران واقعة عين لا يدرى السبب ولا يجزم به، نعم لا يجزم به السبب، ولم يذكر في الحديث، ولا ندري هذا الصيام الذي كان يصوم هذا الرجل من أي قبيل كان. فإذا كان الأمر كذلك فيبقى التمسك بالسنة الصريحة، السنة الصريحة وهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان يوم يومين، هذه السنة صريحة. وأما حديث عمران في شيء من التأويل على ما سبق بيانه وإيضاحه. نقف إلى هذا الموضع ونحن نأخذ المسائل بشيء من العجلة لضيق الوقت، ولعل الرسالة فيها شيء من الطول، تسعة قليل والوقت ضيق، فنأخذ ما تيسر ولو بشيء من العجلة. نكتفي بهذا والحمد لله.